بسم الله الرحمن الرحيم.
ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع أحكام المرأة في رمضان، واليوم إن شاء الله نخصص في هذه الحلقات على المخالفات والمنكرات التي يقع فيها نساء كثيرات، وهذه من باب التنبيه حتى تحذر الأخت الفاضلة المؤمنة التي لسان حالها دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى، حتى تصل إلى مرضات الله جل في علاه، حتى ترتفع عند ربها الدرجات، حتى تكفر عنها السيئات. لا بد من اجتناب هذه المخالفات. من أهم هذه المخالفات أو نقول السبب الرئيس لوقوع كثير من النساء الفضليات في هذه المخالفات جهل كثير من النساء بفضل هذا الشهر العظيم الذي ميز الله به هذه الأمة عن سائر الأمم، بل هو من مظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة. فلما جهلت الأخت المسلمة فضل هذا الشهر وما علمت أن هذا الشهر غنيمة ليست بعدها غنيمة لا تساويها غنيمة عظيمة عند ربنا جل في علاه، تخرج من هذا الشهر في يوم وليلة من ليالي هذا الشهر هي قد اعتقها الله من النار، تخرج وقد غفرت لها الخطايا والذنوب. لما جهلت المرأة المسلمة فضل هذا الشهر تهاونت بهذه المخالفات ووقعت فيها، ولكنها إذا تدبرت أمرها ورجعت نفسها وعلمت أن هذا الشهر لا يدنيه شهر، لا يسميه شهر، هذا الشهر دعوة إلى مغفرة الذنوب، هذا الشهر دعوة إلى نقاء القلوب، هذا الشهر دعوة إلى العتق من النيران، هذا الشهر دعوة إلى دخول الجنات، فلا بد أن تحرص الأخت المسلمة الفاضلة حتى تأتي بما يحبه الله جل في علاه وما أمرها الله في هذا الشهر الفضيل من فرائض، وأتبعت الفرائض بالمستحبات واجتنبت كثير من الخطايا وكثير من المخالفات. هذا الشهر العظيم شهر ضيف كريم على المرء، فلا بد أن يجتهد في إكرامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عنه بأبي هو أمي: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. والمقصود بالشياطين مردت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. بل إن هذا الشهر العظيم كما بينا هو مغفرة للذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك رواية كنا قد تكلمنا عنها في الحلقات الماضية بأن الحافظ يميل إلى تحسينها، وهي قول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن المتفق عليه نقف عنده أفضل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من فضل هذا الشهر العظيم مغفرة الذنوب إذا صام رمضان، من صام رمضان شريطة إيمانا واحتسابا كما قلنا، وهذا الركن الركين لعل النساء لم تنسى ما بيناه من أركان الصيام، ألا وهو الإخلاص لله جل في علاه، تبييت النية للصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا إخلاصا لوجه الله جل في علاه، لا رياء ولا سمعة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك أن الصوم وقاية، وقاية من كل عذاب، وقاية من الأورام، من الأدواء القلبية المعنوية والحسية، وفي الجنة هو وقاية أيضا من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، الصوم جنة وقاية من النار، كما رواه الطبراني. وهذا الحديث عظيم، فهو جنة في هذه الدنيا وهو جنة في الآخرة. أما هو جنة في الدنيا بأن الصوم فيه طهارة للقلب وفيه تضييق لمداخل الشيطان، فلا يؤثر تأثيرا عظيما على الإنسان، ففيه في هذا الشهر العظيم فيه فسحة لأن يصل الإنسان إلى الكمال الذي أمر الله جل في علاه الخلق أن يصلوا إليه من الكمال البشري. الصيام جنة وقاية في هذه الدنيا، وقاية للقلب من الدغل، من الأدواء، من الحقد، من الحسد. الصوم جنة، جنة ووقاية للحواس من ارتكاب الخطيات وتعدي حرمات الله رب الأرض والسماوات. فالصوم جنة لعينك، حتى لا تنظري أختي المسلمة إلى ما يغضب الله جل في علاه. الصوم جنة وقاية لأذنك حتى لا تسمعي الفحش من القول، ولا الخنا ولا الغنى، كما سنبين أن هذه أيضا من المخالفات. الصوم جنة، جنة أختي المسلمة لك من الخطرة أو الخطرات، أو الصوم جنة لك من كل معصية، الصوم جنة لك من كل تعدي لحرمات الله جل في علاه. الصوم جنة حسيا ومعنويا، الصوم جنة مكافأة يوم القيامة، وقاية من النيران. الصوم جنة يستجن بها العبد من النيران. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده عنه: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام من أي رب منعته الطعام من الشهوات في النهار، شهوات البطن وشهوات الفرج، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل، فيقول الصيام: فشفعني فيه، ويقول القرآن: فشفعني فيه، فيشفعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فضيلة ليست بعدها فضيلة، والعبد أحوج ما يكون لشفيع يوم القيامة من اشتداد الخضم وادلهام وشدة الكرب يوم القيامة، وإعواز الإنسان لحسنة واحدة ينجو بها من عذاب الله جل في علاه. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل، فشفعني فيه، فيشفعان. فالصوم جنة، والصوم منجاه لكل امرئ أراد الخلاص، وخاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من لم يعرف قدر هذا الشهر، خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من خرج من هذا الشهر غير مغفور له. إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وهو يقول في أول الدرج وهو يقول: آمين ثم آمين ثم آمين. فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمن، فقال: جاءني جبريل. وقال فيما دعا جبريل: قال جبريل: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، فقل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فالسبب الرئيس لوقوع بعض النساء الفضلات في كثير من المخالفات عدم معرفة قدر هذا الشهر الجليل، فاقدروا له قدره واعلموا له قدره وأكرموه، لأن الله جل في علاه يحب منكم ذلك، يحب منك أنت أختي المسلمة ذلك، يحب منكن أيتها الفضلات المسلمات ذلك. فلا بد من معرفة قدر هذا الشهر، ولا بد من إعطائه حقه في هذا الشهر الفضيل: العبادة والذكر والاستغفار والتقرب إلى الله جل في علاه بأكثر القربات والأعمال الصالحات. أول هذه المخالفات التي تقع فيها كثير من النساء ويقع فيها كثير من النساء عدم الصلاة. ما أدري والله كم وكم من ناصح ينصح ليل نهار صباح مساء عن الصلاة. الصلاة هي الركن الركين من هذا الدين. هذه الأخت المسلمة، هذه الأم المسلمة الفاضلة، هذه البنت المسلمة الفاضلة بعدما صبرت على المبيحات، بل صبرت على الضروريات، صبرت عن الطعام وصبرت عن الطعام وعن الشراب، وصبرت حتى إن كانت مزوجة صبرت عن جماع الزوج، ومع ذلك لم تصبر دقائق معدودات لأن تقف بين يدي رب الأرض والسماوات. الصلاة ركن ركين من هذا الدين، بل آكد الأركان بعد الشهادتين الصلاة صباح مساء ليل نهار. ينادي الله، ينادي ربنا جل في علاه على أهل الإيمان، فكما قال ابن مسعود إذا قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا فرعها سمعك، ينادي صباح مساء ليل نهار على الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، الصلاة قد بين الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنها العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل العصيان والكفران. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن علامة النجاة في الدنيا وفي الآخرة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، والإنسان لا ينجو يوم القيامة بحال من الأحوال إلا إذا أتى بتوحيد الرب الجليل جل في علاه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. بل أختي المسلمة ألا تخشين من قول الله جل في علاه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أختي المسلمة كيف تجرئين على ترك الصلاة؟ أختي المسلمة الصائمة الفاضلة التي تتمنى أن يتقبل الله منها الصيام، فكيف لا تقرن بين الصيام وبين الصلاة؟ أختي المسلمة ألا تخشين من قول الله جل في علاه وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أختي المسلمة كيف سيكون حالك أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو يتباهى بأمته الذين كانوا سجدا وركعا خضوعا جميعا لله جل في علاه؟ كيف يكون حالك أمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي قال أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة؟ كيف ستجيبين ربك عندما يسألك عن هذا الركن الركين عن الصلاة؟ لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. كيف يكون وجهك أمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له؟ فأختي المسلمة سارعي الآن حتى ولو كان الأمر الشاغل لك سماع هذه الموعظة، سماع هذا الدرس من العلم يعلمك أمر دينك، لابد أن تتركي كل شيء حتى في هذا، لأن هذه المسألة تتعلق بها حياتك، تتعلق بها نجاتك. هذه المسألة، مسألة الصلاة، هي الفرض الذي افترضه الله جل في علاه على عباده بعد الإتيان بالشهادتين. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح أركان الإسلام خمس، ابتدأها بالشهادتين ثم ثنى بالصلاة. فصلاتنا هي عمود هذا الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فعليك المسارعة والعجلة بالتوبة والأوبة إلى ربك الجليل جل في علاه، ثم توضئي الآن فاذهبي فصلي ما فاتك من الصلوات، ثم بعد ذلك اسجدي لربك جل في علاه خاضعة باكية من التفريط الذي وقعت فيه، وأنت صائمة لله جل في علاه، فكيف لا تصلي لربك جل في علاه؟ فاسجدي الآن واركعي واقنطي واركعي مع الراكعين. فلما تابت المرأة وأنابت وقالت نعم والله إن العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران والعصيان الصلاة، إني الآن من أهل الإيمان، إني الآن أتصف بصفات أهل الإيمان وأنأى بنفسي عن صفات أهل الكفران وعن أهل النفاق. لكن المرأة يعتريه ما يعتريه من الغفلة والنسيان واتباع الشهوات وغلبة الشيطان ووساوس الشيطان، فماذا يفعل المرء كي يحافظ على صلاته. تسأل الأخت المسلمة بعدما تابت وأنابت وعلمت أن هذا الخطأ هو أعظم الأخطاء وأعظم المخالفات التي تقع فيها المرأة في هذا الشهر الفضيل، بعدما تقربت إلى ربها جل في علاه بهذا الصوم العظيم تركت الصلاة، فتابت وأنابت وقالت كيف يقبل الصيام ولا أصلي، كيف يقبل الله مني هذه الطاعة وأترك أهم الطاعات ألا وهي الصلوات. فلما تابت وأنابت وسجدت لربها جل في علاه وقد بكت وندمت على ما فعلت، قالت ما يعتري الإنسان من نسيان وغفلة، كيف أحافظ على هذه الصلاة؟ أقول أختي المسلمة لك نصيحة قيمة، لابد من أن تجعلي سياجا حول هذه اللؤلؤة الثمينة. هذه اللؤلؤة الثمينة الشيطان يعافر معك، الشيطان يحاول معك على سرقة هذه اللؤلؤة الثمينة، فلابد من المحافظة عليها. قالت وكيف المحافظة عليها؟ قلنا اجعلي سياجا عظيما، خزانة قوية حتى تضع فيها هذه اللؤلؤة العظيمة. قالت دلني ما هو السياج الذي أجعله حفاظا أو أجعله حول هذه الدرة، حول هذه اللؤلؤة الثمينة فلا تسرق مني. قلت بأخواتها، بالسنن المستحبات، بالمندوبات، أكثري من السجود لرب الأرض والسماوات، أكثري من النوافل المستحبات. قالت وهل هناك غير الصلوات المفروضات؟ قلت نعم، والأصل الأصيل في ذلك إن ربنا الجليل يحب من العبد أن يتقرب إليه بالفرائض، ثم يظهر لله جل في علاه أنه يتقرب بالفرائض، ثم بعد ذلك يتبع الفرائض بالنوافل. هذه دلالة على صدق محبة العبد لربه جل في علاه، دلالة على إخلاص العبد في عمله وعبادته لربه جل في علاه. قالت إذا دلني على المستحبات. أقول من أهم المستحبات أختي المسلمة الفاضلة التي دائما أكرر لسان حالك يقول وعجلت إليك ربي لترضى، السنن المستحبات أن تصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، فإن وضبت على هذه الفضيلة على هذه النافلة بنى الله لك قصرا في الجنة، كما في الصحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو بنى الله له قصرا في الجنة. تصلي 12 ركعة، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة. في بعض الروايات قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحيح هذه الركعات، هذه النوافل المستحبات، أن تصلي المرأة الفاضلة ركعتين قبل الغداء، يعني ركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. المجموع أن تصلي 12 ركعة، تصلي ركعتين قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر، سواء كما قال علماؤنا متفرقات أو متواصلات. فقد قال جماهير أهل العلم أربع قبل الظهر أن تصلي 2 وتسلم، ثم تصلي 2 وتسلم، وقال بعض العلماء بل ظاهر الحديث تصلي 4 قبل الظهر بتشهد واحد، والخلاف في ذلك يسير وهين، فمن أخذ بقول الجماهير فحي هلا بذلك وهو الحسن، ومن أخذ بقول الثاني فلا شيء عليه. تصلي 4 ركعات بتشهد واحد، أو تصلي 4 ركعات 2 وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وإن نسيت فلا أنسى أن أذكر بصلاة الضحى. قد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة الضحى، أي يترك في بعض الأحيين، لأنه قد ورد بسند صحيح في السنن أن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، هي صلاة الأوابين، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، والمكافأة العظمى لصلاة الضحى وهي تصل إلى 12 ركعة، أفضل أو أول مراتب الكمال في صلاة الضحى التي هي سياج، أذكر نفسي وأذكر أختي المسلمة، سياج للدرة المكنونة، للؤلؤة الثمينة، لصلاة المفروضات. تصلي الضحى 4 ركعات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مكافئا عباده بهذه الأربع، يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك آخره، 4 ركعات 2 وأيضا حافظي على أختي المسلمة على صلاة 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. وكما قلنا في قول كثير من أهل العلم ثنتين ثنتين وبعد الظهر ثنتين ثنتين، وبعضهم يقول أربع بتشهد واحد وهذا ظاهر الحديث، وأربع بتشهد واحد بعد صلاة الظهر. من صلى لله أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. يا لها من فضيلة عظيمة، وهي من المستحبات، وهي السياج الذي يحافظ لك على المفروضات. أيضا من ذلك أربع قبل العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وإذا صلى المرء هذه النوافل كيف يضيع الفرائض؟ فإنه حريص على هذه النوافل. إن الإنسان لو صنع دائرة وسماها دائرة الواجبات، ثم صنع دائرة أوسع منها فسماها دائرة المستحبات، ثم دائرة أوسع وأوسع سماها دائرة المندوبات، فكان يحافظ محافظة شديدة على المندوبات، لا يمكن أن يتقهقر ويتراجع إلى المستحبات فيترك المندوبات ويتمسك بالمستحبات. ولو قلنا بأنه اعتراه ما اعتراه من الفطور من الغفلة فترك المندوبات، فإنه لا يترك المستحبات، فإن عض عليها بالنوارز لا يمكن أن يتهاون ولا يفرط في المفروضات. فإذا تهاون ونزل المفروضات فهو على خطر، فإن المرء كما قلنا يعتريه ما يعتريه من الغفلة وغلبت الشهوات. أيضا أذكر نفسي وأختي المسلمة بالسياج العظيم النوافل المستحبات، لا سيما وأن الله جل وعلا يرى من عبده الخير فيرتقي به إلى درجات علا بكثرة ما يأتي بالنوافل، بيانا لصدق إخلاصه وعبادته لربه جل في علاه. ما تسجدين أختي المسلمة سجد لله جل في علاه إلا رفعك الله بها الله جل وعلا بها درجة، وحط عنك بها خطيئة، كما دخل بعض الصحابة الكرام أبو ذر أو غير أبي ذر دخل فصلى، فنظر إليه بعض التابعين فقال لهم لمن معه، قال أرأيتم هذا الرجل يصلي لله جل في علاه وما درى، هل ختم صلاته على شفع أم على وتر؟ فلما انتهى فقال ألا تعرفونني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال قد أوصاني خليلي أو قال سمعت من خليلي صلى الله عليه وسلم أن العبد ما سجد عبد لله جل في علاه ما سجد عبد لله جل في علاه سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أقول هذه السنن المستحبات سياج لك أختي المسلمة حتى يعني تكون عونا لك في المحافظة على المفروضات. وبإذن الله في الحلقات القادمة أبين لك أختي المسلمة أيضا بعض المسنونات بعض المستحبات القريبات من رب الأرض والسماوات بها المحافظة على هذه الصلوات المفروضات. بإذن الله في الحلقة القادمة نكمل هذا الحديث. أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا وإياكنا الإخلاص، ويجعلنا من المغفور لهم في هذا الشهر العظيم، ويجعلنا جميعا من عتقائه في هذا الشهر الجليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.